والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب الخيار، وتكلمنا عن خيار المجلس وعن خيار الشرط. قال: وابتداؤها من العقد، أي ابتداء مدة الخيار من العقد، لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد. فإذا عقد في تمام الساعة 12 عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما، فانتهاؤه عند الساعة 12 من اليوم التالي. فإن قيل: ألا يقال ابتداؤها من التفرق، لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط، فيقال: بل من العقد، لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد، فيكون ما بين العقد والتفرق ثابتا بالشرع والشرط ولا مانع. لكن إن قال: لي الخيار 3 أيام بعد التفرق، فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرق، على أنه لو قال قائل: لي 3 أيام من التفرق، لا يصح، لأن التفرق أمده مجهول، فيكون الأمد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا. لكن مثل هذا يتسامح فيه، وغالبا أن التفرق يكون قريبا. وقوله ابتداؤها من العقد: لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع، فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط؟ نقول: من حين الشرط، لكن المؤلف قال: من العقد، لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال: وابتداؤها من العقد. قوله: وإذا مضت مدته، أي مدة الخيار، أي مدة خيار الشرط. قوله: أو قطعاه، بطل. بطل جواب للشرط للمسألتين كلتيهما، أي المسألة الأولى إذا مضت مدته، والمسألة الثانية إذا قطعاه. ولا يصح أن نقول إذا مضت مدته بطل، لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة، فلو قال إذا مضت مدته لزم البيع وإن قطعاه بطل لكان أحسن، لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار. وكذلك أيضا لو قطعاه، أي في أثناء المدة اتفق على إلغاء الخيار، فإن ذلك صحيح، لأن الحق لهما، مثل أن يقول: اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر قال: نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا بأس. مثال آخر: بعت هذا البيت على رجل ب100,000 والخيار لمدة شهر، وبعد مضي نصف الشهر جاء إلي المشتري وقال: نريد أن نقطع الخيار حتى أتصرف بما شئت، وأنت أيضا تتصرف في الثمن، فوافق البائع، فإنه يكون ملغي ويبطل. وجه ذلك أن الحق لهما، فإذا أسقطاه سقط ولا محظور في إسقاطه، فإن مات أحدهما فإن الخيار يكون لورثته، لأن المبيع انتقل بحقوقه إلى ورثته فيكون الخيار له. طبعا هنا قوله فإن مات أحدهما، أي قبل قطع مدة الخيار، يعني الخيار ما زال قائما ومات أحد طرفي البيع، إما البائع وإما المشتري، فينتقل الخيار من البائع أو من المشتري إلى الورثة. أما إذا تم قطع خيار الشرط، فيلزم الورثة ما اتفق عليه الطرفان.
هو مثلا اشترى سيارة وبقى مثلا خيار لمدة شهر،
نعم،
فهو المشتري خيار مثلا بيعة المكسب، يعني السيارة بتاعه دون أن يعلمه، يعني
لا يحل له. ويثبت في البيع والصلح بمعناه. سبق أن خيار المجلس يثبت في البيع ويثبت أيضا في الصلح بمعناه، وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه، وهو الصلح على إقرار، مثل أن يقر له بعين أو بدين ثم يصالحه على بعضهم أو على عين أخرى أو ما أشبه ذلك، فهذا صلح بمعنى البيع. قوله والإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة مثل أن يؤجره على خياطة ثوب، فيقول خط لي هذا الثوب بعشرة ريالات، فهذه إجارة على عمل في الذمة، فقال لي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لأنه لا محظور فيه، إذ إن هذه إجارة على عمل والعمل يثبت في الذمة. اكتب عندك. وينقسم المستأجر إلى قسمين، وإن شئت قل الأجير، الأجير إلى قسمين، أجير عام أي يعمل لك ولغيرك، وأجير خاص أي يعمل لك فقط في زمن معين، أي يعمل لك فقط في زمن معين. نرجع للكتاب. أو على مدة لا تلي العقد، إذا كان على مدة بأن قال أجرتك هذا البيت بمائة ريال سنة من الآن، فإن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فهيها لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح. ولقال المؤلف ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح، وهذا يخالف خيار المجلس، لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقا، أما خيار الشرط فيثبت في الإجارة على مدة بشرط أن تكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار على رأي المؤلف. مثال الإجارة على عمل، قال أجرتك على أن تحمل لي الحطب إلى بيتي، قال لا بأس، وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين فيصح الشرط لأنه على عمل وليس فيه ضرر ولا تفوت المنفعة وليس فيه محظور إطلاقا. مثال على المدة، قال أجرتك هذا البيت لمدة سنة بمائة ريال، وابتداء المدة من العقد قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام، فهذا لا يصح. مثال آخر، قال أجرتك بيت هذا لمدة سنة بمائة ريال على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب، والخيار بيننا إلى 25 من شهر جمادى الثانية، ونحن الآن في الليلة الثانية عشر، فيجوز لأن ابتداء مدة الإيجار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيه ضرر. ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في إيجارة تبتدئ من العقد؟ التعليل أن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين، إما تعطيل المنافع أو استفاؤها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز. الآن إذا قلت أجرتك بيتي لمدة سنة بعشرة آلاف على أن لي الخيار شهرا، هذا الشهر الذي يمضي ما ندري هل يكون لصاحب البيت أو يكون للمستأجر، لأنه إن بقيت الإجارة صار للمستأجر، وإن فسخت الإجارة صار لصاحب البيت، وحينئذ تكون هذه المدة التي فيها الخيار لا يعلم لمن هي، فكان الأمر مترددا بين أن تكون الإجارة في مدة الخيار للمؤجر أو للمستأجر، وهذا يؤدي إلى الغرر، وما أدى إلى الغرر فهو باطل. وهذا التعليل عليل والصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد، ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد. مثال ذلك، قد أجرتك بيت مدة سنة بمائة ريال، أبتدئ من اليوم، قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، فعلى كلام المؤلف وهو المذهب لا يصح، لأن المدة للعقد، وعلى القول الراجح يصح، فالعقد تم وسكن المستأجر، وبعد مضي 20 يوم فسخ الإجارة، فنقول لا بأس وعليك أجرة المثل في المدة التي سكنتها. طيب يبقى أصبح فيش تعارض بين القولين، واخد بالك؟ يعني هو في الأول لما قال التعليل عليل قال لأننا لا ندري إن هذه الفترة الزمنية التي فيها مدة الخيار والمستأجر جلس في البيت، يعني المنفعة هذه ستكون لمن؟ يعني المستأجر يسكن وبعد خيار الشهر، بعد خيار مدة شهر قال لا أسكن ويترك وينصرف، طب بالفترة التي جلس فيها أين إيجاره والمنفعة التي تولدت من يستحقها؟ فهنا قال له أجرة المثل، يقول فنقول لا بأس عليك أجرة المثل في المدة التي سكنتها، فالآن لم يفوت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر، وإنما قلنا على المستأجر أجرة المثل وليس عليه القسط من الأجرة، لأن العقد بعد فسخه رفع من أصله وتبين أنه لا عقد. والإنسان إذا استوفى منافع من غيره فعليه أجرة مثله، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، لأن هذا في الحقيقة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يضيع لأحدهما حقا، وكل منهما رضي بهذا الشرط لأنه في الحقيقة سوف يعطي صاحب البيت حقهم وسوف يستوفي المستأجر حقه أيضا، فليس فيه غرر. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن يتزوج الرجل امرأة على صداق ولم يسمه، وبعد أن تزوجها طلقها، فهذا العقد صحيح والطلاق يقع وعليه أجرة المثل أو عليه صداق المثل أو مهر الإيه مثل، أي ما تعرف عليه الناس وما كان مثلها يأخذ للصداق. نعم. بيقول ايه؟ حاضر سهل، هو دلوقتي انا عندي بيت واجرته لك، الايجار هتبدا من غدا، من غد من اليوم مثلا، فقلت لك اتفقت انا وانت اقعد في البيت وليك الخيار لمده شهر، اما ان تمضي لمده السنه واما ان ايه تخرج، والشهر مثلا بخمس تلاف جنيه مثلا يعني. فهنا على المذهب لا يصح. ليه؟ لأن الفترة الزمنية اللي هي الشهر اللي انت هتجلسها لا ندري منفعة البيت هتكون لمين، ليك ولا ليا. يعني لما بعد الشهر ما عجبكش البيت هتمشي، طيب والشهر اللي انت جلسته؟ احنا اتفقنا الشهر بخمس تلاف جنيه، طيب ما احنا البيت ما عجبنيش، يبقى هنا سيحدث شيء من الغرض يؤدي إلى النزاع، فالمذهب منعه. فالشيخ قال لك لا لا يصح. طب وبعدين حينما يصح وبعد الشهر الخيار المستأجر رفض المكت في البيت لمدة السنة، طيب والأجرة اللي أجرها؟ قال لك خلاص نعطيه المثل، بالرغم أن المثل مثلا 1000 جنيه وأنا اتفقت معك على 5000 جنيه. فهنا الشيخ بيرجح هذا القول، والأمر إن شاء الله فيه سعة، وإن كان الأصوب ما ذهب إليه ابن قدامة في المذهب. يقول لأن العقد بعد فسخه رفع من أصله وتبين أنه لعقد، والإنسان إذا استوفى منافع من غيره فعليه أجرة مثله، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، لأن هذا في الحقيقة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يضيع لأحدهما حقا، وكل منهما رضي بهذا الشرط لأنه في الحقيقة سوف يعطي صاحب البيت حقه وسوف يستوفي المستأجر حقه أيضا، فليس فيه غرر. طيب ما هو سيعطيه حقه، الإشكالية هنا فين؟ لو أنهما اتفق على أجرة معينة وكان أجرة المثل أقل، وهب أنها أزيد، يعني هب أنه اتفق معاه أنه يأجر له البيت مثلا الشهر ب 500 جنيه مثلا يعني، فبعد خيار الشرط ما عجبوش قال له خلاص أجرة المثل الشهر ب 700 جنيه وأنا كنت مجاملك ب 200 جنيه واخد بالك، يقول له لا ده احنا متفقين على 500، خد ال 500 اهي، قال لا ما احنا اتفقنا على 500 على اساس ان تستمر في الاجره، قال لهم انت اعطيتني خيارا بالشرط شهر خيار، فيترتب على ذلك منشا الايه الخلاف، فالاولى المنع. وهذا قد تدعو الحاجه اليه، فقد تدعو الحاجه الى ان يستاجر هذا البيت لمده سنه بكذا وكذا، يقول ولي الخيار لمده شهر، لان بيت الان يعمر وربما ينتهي قبل شهر، فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدر عليه بأجرة المثل. وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع، ولم يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق. إيه معنى الصرف؟ بيع العمولات، قلنا لو كان من جنسها يسمى ايه مراطلة، وكان من غير جنسها يسمى ايه يسمى صرف. يقول لأن الشارع إنما اشترط القبض قبل التفرق لئلا يبقى لكل منهما علقة فيما تصرف فيه، فشرط الخيار ينافي ذلك، فلهذا لا يصح خيار الشرط فيما قبضه قبل التفرق شرط لصحته. طبعا المسألة دي الله يبارك فيكم كثير من عامة الناس لا يستوعبه، وإذا كلمته فيها من العزيز أن يستوعب. وأعني بذلك ما يسميه العامة فكت الفلوس، واخد بالك؟ فإذا قلت له هذا لا يجوز، فك 100 جنيه اعطاك 70 وقال لك 30 بعد ساعتين تعال خدهم، هذا لا يجوز. طيب هيقول لك ما الدليل؟ هتقول له يدا بيد، لن يستوعب. ومن أجل هذا أرجو في هذه المسألة حاول أن يكون عندك أمثلة ونظائر تجعله يسلم بالنص ولا يعمل العقل. ما أنا أريد أقيم عليه الحج، ما أنا قلت له النص قال يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ده النص. فقال طب هي فيها إيه؟ يبقى لابد أن أنقله من هذه المسألة التي عجز عن استيعابها إلى مسألة أخرى يستوعبها. وهنا الذكاء، قل له طيب خلاص، لماذا مثلا يعني نجهر في المغرب والعشاء ونسر في الظهر والعصر، وفي يوم الجمعة نجهر في صلاة الجمعة؟ كويس، طبعا هيسكت. ونهار ما يكون فقيه يقول لك النص جه كده، بس ده اللي عايزين نوصله بقى، والنص جه كده زي بالضبط. نتوضأ إذا تبول أحدنا، نعم، وإذا خرج منه غائط، نعم. طيب والبول والغائط نجسان، طب ويجب الوضوء. طب إذا خرج منه مني والمني طاهر، يتوضأ أم يغتسل؟ يغتسل. طب إزاي ده المني طاهر؟ الطاهر يوجب الغسل والنجس لا يوجب إلا الوضوء، النص ورد كده، واخد بالك؟ وهكذا. طيب خرج منا بول نجس وغائط نجس ودم من السبيلين نجس، واخد بالك؟ نتوضأ. طب والريح لا أثر له، نتوضأ. طب إزاي؟ معايا مشايخ؟ يبقى تبدأ تأتيه بأمثلة ونماذج حتى يسلم للنص، لأن هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن يسلم المسلم للنص ولا يعمل عقله في علل الأحكام التي أخفاها ربنا عنه. يبقى فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يبقى هنا ما فيش خيار شرط. ما ينفعش أقول ليه للشيخ محمد فريد خد يا عم خد 500 جنيه هم هات لي بهم ريالات، فحسبها قال لي اتفضل ريالاتك اهي، فاعطيته الجنيه المصري واخذت منه الريالات، وبعد ذلك قلت يا شيخ محمد لي الخيار لمده يوم. ما ينفعش، هذا لا يصح. ليه؟ لان البيع هنا لابد فيه من التقابض، والتقابض معناه انعقد البيع ولا خيار في ده. زي بالضبط المعتمد عند اهل العلم الاكابر ان البيع بالتقسيط جائز بشروطه وضوابطه، ولكن لا يصح البيع بالتقسيط في مسألة الذهب والفضة. كذلك بيع السلم جائز بالاتفاق، ولكن لا يجوز أن يكون المسلم فيه ذهب أو فضة أو أوراق نقدية. مظبوط؟ يعني ما ينفعش أقول له إيه؟ أنا عاوز منك مثلا إيه غويشة ذهب بصفات كيت وكيت 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 بكم؟ قال لي بأربع طن، تفضل وعاوزها بعد أسبوعين، لا يجوز. ولكن يجوز أن أشتري مثلا فول سلم، وأشتري مثلا أرز سلم، وأشتري سيارة سلم، كل هذا، واخد بالك؟ طب ليه؟ لورود النص. وعشان كده دايما أنا قلت لكم قبل ذلك يا أخوانا، رجائي وأنت تعلم إخوانك مما علمك الله عز وجل، أرجو أن يكون في هدف لك واضح بين من خلال تعلمك للغير. ايه هو؟ تعظيم النص الشرعي لازم، لان الاشكاليه كلها ياتي ان بعض العقول لا تستوعب، ما يستوعبش الحكم ده. طيب لما اعملت عقلك هنا ولم تعمل عقلك هناك؟ واخد بالك ليه؟ والمثال المشهور، لماذا امر الشرع المطهر المراه أن تعيد الصيام إن كانت حائضا أو نفساء ولم يأمرها بإعادة الصلاة؟ وفاكرين حكم شرعي، بس أنا مختلط علي. فهقوله لكم واحد صوبه لي. إذا آل الرجل من امرأته قد إيه يا حاج سامي الإيلاء؟ 14 قمرية، واخد بالك؟ بعدها إما أن يفيء وإما أن إيه؟ يطل. في خلال الأربع أشهر دول يعني يولي الرجل وقته، أي يقسم ألا يأتيها. في خلال الأربع أشهر دول حاضت المرأة، حاضت المرأة كويس؟ وولدت، فأصبح 40 يوم بعيد عنها بنص الشرعي على الأغلب والأعم، وأيام الحيض 7-8 أيام بعيد عنها. فأي الأمرين يحسب من الإيلاء وأيهما لا يحسب من الإيلاء؟ السؤال واضح؟
نعم. ولا مش
ها؟ حاضر يا شيخ محمد. واحدة واحدة، أضرب مثل عليا ولا عليك؟ خلي عليك أنت، أنت أنت جمل تستحمل، أما أنا ضعيف ما أقدرش أستحمل. رجل يا شيخ محمد آل من امرأته، أي قال لها والله لا أقربك لمدة 4 أشهر، يعني لا يأتيها 4 أشهر. فبدأت الأربع أشهر مثلا من أول شهر الله رجب، هو حلف من هنا ونزل عليها دم الحيض من هنا، واخد بالك؟ هو أصلا يقترب منها في الحيض أم لا يقترب؟
لا
يقترب. طب يبقى المدة دي اللي هو 8 أيام دولت أتحسب من الإيلاء أم لا تحسب؟ والشهر الجاي ما في 8 أيام، يعني 4 أشهر كل شهر فيه 8 أيام، الأربعة في 8 ب 32، أدي شهر راح أنت أصلا ما كنتش تقترب منه. ده بقى البلية الكبرى، بعد ما قلت لها آليت منك، بعدها بأسبوعين ثلاثة ولدت، قعدت 40 يوم. فهل يا ترى بقى لما اجي احسب الإيلاء، ما انا ليه 14، قلت لها بقى شوفي بقى هنشيل 32 يوم حيض، واخد بالك؟ او في الحكم الثاني هنشيل نفاس 40 يوم، يبقى احنا يبقى يوم ما قليت منها نفست واستمر نفاس 40 يوم، قال لها ادي 40 يوم هشيلهم. بعد ما نفست اكمل كلام بس ده. نعم، ما انت لو صبرت ما كنتش تقول تسال السؤال ده، ودي عيبكم. انا قلت آلة ثم وضعت، لا لا، انا ده مثالين اثنين، قلت المثال الاولاني حاضت لان آلة منها وكانت من ذوات الحيض، فحاضت 4 مرات في الاربع اشهر ب 32 يوم. المثال الثاني آلة منها وهي حامل، بمجرد ان آلة وضعت نفست 40 يوم، دخلنا 10 أيام في الشهر الثاني، بعد ان نفست حاضت، وارد ولا مش وارد؟
وارد.
يبقى ده 40 و8 48 يوم، دخلنا في الشهر الثاني كده، الشهرين الثانيين جاب 16 يوم كمان مع ال 48، يبقى كام؟ 16 مع ال 48 كام؟ يبقى 64 يوم، واخد بالك؟ من 120 يوم على التقدير يعني، يبقى كده اصبح نصف مدة الإله انت كده كده تبتعد عنه، يبقى انت كده لم تؤدبها التأديب المطلوب. ففي الحالة دي بقى عاوزين نشوف أيهما يحسب، مدة الإيلاء لا تحسب أم مدة الحيض التي لا تحسب؟ مين يفتكر؟ قدر الله ما شاء فعل. نعم، بإيه؟ وبصراحة يعني دي حاجات بتزعل قوي، والأمر بفضل الله مش مشكلة ولا حاجة، ولكن والله لن أجيب لأن ما ينفعش ما تذكروش. بص يا محمد يا ولدي، ركزوا يا أخوانا معايا. رجل آل من امرأته، كويس؟ إيه معنى آل يا ولدي؟ ها؟ لا، معنى آل أي أقسم بالله لن يقربها، الشرع أعطاه 4 أشهر. طيب الأربع أشهر فترة زمنية، المرأة التي آل منها من المحتمل أن تكون حامل، صح؟ محتمل أن تكون حائض، صح، محتمل أن تكون طاهر، مش دي الاحتمالات، محتمل أن تكون وصلت لسن اليأس، لا تحيض ولا 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 تنفس، مش دي كلها احتمالات وردة. فأحنا العلماء تكلموا قالوا طيب إن حاضت المرأة أثناء الإيلاء هل تخصم مدة الحيض؟ يعني قلنا انت حطي 32 يوم وانا المفترض ابعد عنك 4 أشهر و10 أيام، يبقى شيل 32 يوم يعني شهر، يبقى يستمر الإيلاء 5 أشهر، صح ولا لا؟ عشان هو حاضط، هل يا ترى الحيض يحسب ام لا؟ الامر الثاني، طيب هي كانت ليست من ذوات الحيض يا شيخ محمد، كانت حاملا لما آل منها، فلما آل منها واستمر الإيلاء لمدة شهر، بعد الشهر ولدت مظبوط، دخلت في النفاس صح؟ النفاس يقترب منها أم لا؟ لا يقترب، نفست 40 يوم عدا، فجت بعد 40 يوم والشهر قبل 40 يوم، المهم حسبت قالت له آه، يبقى احنا كده بقى بكرة انتهت 4 أشهر، بتقول له زوجها اعطيني حق ده من حقه، قال لها لا ده انت نفست 40 يوم هنخصمهم. ده السؤال بقى، هل الحيض يحسب من الإيلاء أم لا يحسب، والنفاس يحسب من الإيلاء أم لا يحسب؟ بس ده السؤال، نكمل
نجاوب يا مولانا.
لا 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 لا، اصل ده حتى اللي بزعل يعني الانسان، اصل يحسب هتجيب لي دليل، مش على كيف وعلى كيفك، هتجيب لي دليل وكلام الشيخ العثيمين في المسألة، يعني الكلام ده قلناه وكررناه وزدت يومها وعدت لحد ما انقطع نفسي، ما ينفعش يا رجال. ها؟ ايه اللي يحسب؟ طب لحظة بس، يعني بناء على ذلك لو ان امرأة حاضت خلال الإيلاء ملوش زوجها مش من حقه يقول لها لا هنخصم، ولو نفست مش من حقه يقول لها نخصم، صح؟ ولا واحد قال بالقول ده، تخيل بقى يا شيخ محمد، ولا واحد من العلماء. الله يجزاك بالخير، عاوزين نقف عند كلام العلماء معايا مشايخ، نقف عند كلام العلماء، نحن لا شيء، لم يقل احد من اهل العلم قاطبه ان الحيض والإيلاء لا يحسب، لا، ان الحيض والنفاس لا يحسب، واحد منهم بيحسب. ماشي يا رجاله، يلا لازم الصبر، ما عنديش غير كده، لازم الصبر. نرجع للكلام، يقول لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، لأن الشارع إنما اشترط القبض قبل التفرق لأن لا يبقى لكل منهما علقة فيما تصرف فيه، فشرط الخيار ينافي ذلك، فلهذا لا يصح خيار الشرط فيما قبضه قبل التفرق شرط لصحته، ركز، ولهذا لا يصح خيار الشرط، ركز معايا محمد، فيما قبضه قبل التفرق شرط لصحته، القاعدة هي، فلهذا لا يصح خيار الشرط في ايه؟ مش في كل حاجة، قال لك فيما قبضه قبل التفرق شرط لصحته، يعني كي يكون البيع صحيح لازم اقبض، ايه هو اللي هو الصرف؟ الصرف والمراطل، واخد بالك انت ازاي؟ اي بشتري من 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 الشيخ، بشتري منه ملح بتمر، ملح بايه؟ بتمر منصوص عليه، فبتبيع الملح بكام؟ قال لي والله الكيلو الملح بربع كيلو تمر، قلت له موافق، اديني كيلو، قال لي اتفضل طول ربع كيلو اهو، بعد ما خد التمر بتاعه وخدت الملح بتاعه قلت له ليا الخيار لمده ساعتين، يصح ام لا يصح؟ لا يصح، لا يصح. النصوص يا رجاله، النصوص، ودايما كده ادلك على شيء، لو المساله اشكلت عليك وبتتلخبط فيها، يا واد الحيض يحسب ولا النفاس يحسب، اكتبها في ورقه تخينه حطها في جيبك، اسبوع 3 شهر 2، ده علم شرعي، ده علم شرعي. اما خلاص قراتها، ما كلنا وقت ما شرحنا المساله تنتها عالقه في ذهنك وفي ذهني على الدوام، اسبوع 3 راحت، واحده جت سالتك، واحد بيسالك قال لك حصل كت وكت وكت، وخد بالك يا سيدنا الشيخ بكره نهايه ال 120 يوم، بس هي ولدت في خلال 4 أشهر، النفاس يحسب ولا ما يحسبش؟ رد علي، هتقول له ايه بقى؟ تاخدك العزه بالاثم وتبدا تخبط. ما هو لو افتيته بخطا هياخد بفتواه. وطبعا القاعده العامه ان الانسان لو اتى امراته قبل ان تنقضي مده الايلاء ياثم وعليه كفار. طيب لو انقضت مده الايلاء ولم ياتها، يعني انت مثلا كده تعجلت وقلت له لا، يحسب الحيض كله. شوف بقى كم حضرت كم مره، والحيض كان بيقعد عندها مثلا يعني 20 يوم الحيض، يبقى 4 في 20 ب 80 يوم، وهي انقضت ال 4 اشهر. قول له بقى ايه، عد 80 يوم كمان. 80 يوم يعني كم شهر؟ دخلنا في شهرين ونص، حضرت فيهم مرتين، يبقى شيل 40 يوم كمان متواليه هندسيه. يبقى الست كده هتن الراجل يقلي منها سنه كامله، مين يتحملها بقى؟ ده اللي انا بحذركم منه. يبقى امر مشكل عليك، اكتبه في ورق وخليه في جيبك، مع التكرار وكثره النظر فيها تحفظه. يا اخوانا هو ده العلم الشرعي، يا اخوانا هو ده العلم الشرعي. اما انك تتكئ على القراءه، نحن سويا بنقرا، وانا ما بجيبش حاجه جديده خالص، انا اقسم في ان احنا بنقرا سويا كل يوم، نقرا صفحتين ثلاثه، وان وجدت كلمه تحتاج الى شرح بشرحها، والا الكلام فيه غنيه. يبقى الاشكال عند الطرف الاخر، عدم المذكرة وعدم المدارسة. وتؤخذ عليكم يا مشايخ، تؤخذ. اتفضل يا شيخ.
وان شاء الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
الصلاة والسلام شهرا كاملا ولم يرد نسبة الخصم خالص، هو اتاهم بعد كده.
لا، ده قال شهر.
نعم،
انا بتكلم هنا على الإله المذكور في القرآن. اصل يجوز للرجل، خد بالك، ان يولي من امرأته شهر اثنين. ممكن ايه يكون راجل مثلا يعني بيعز مراته شوية، يقول لها سأولي منك ساعة ونص مثلا، يعني واخد بالك. فله أن يولي بأي فترة زمنية، ولكن الشرع المطهر لم يجعل له أكثر من 4 أشهر. فالنبي قال شهر، واخد بالك أنت إزاي. فوارد في الشهر ده، لأن الشهر هنا مش معناه بداية الشهر، لا، شهر اللي فترة زمنية. يعني ممكن أنا أبدأ في الإلاء يوم 25 في الشهر، ماشي يا شيخ؟ فممكن تكون الفترة الزمنية كما قالت عائشة 29 يوم بالضبط، فلم يحدث فيها حيض، وما فيش طبعا كان ولادة إلا من ماريا، وخديجة ماتت رضي الله عنها جميعا. واضح يا أخي الفضل؟ فليس في قولك استدلال على ما نريد. دور بقى ورد علي. ماشي يا رجالة، ماشي يا فضل الشيخ مصطفى. بلغ أخوك خالد بس بالكلام اللي بقوله، وبلغ أخوك صبري، وبلغ أخوك سالم، وبلغ سمحت الشيخ محمود، وسمحت الشيخ محمد يوسف، بلغوا نفسهم، والمشايخ الكبار بالشيخ احمد والشيخ محمد فريد واخونا الشيخ طارق. تفتكر؟ تفتكر ينفع الكلام ده يا مشايخ؟ ينفع كده يا شيخ محمد؟ وتقول لي لا دي تنحسب ولا تنحسب، هتخترع في الدين؟ لا يحسب، ما فيش حد قال الكلام ده خالص، لم يقل احد بهذا القول. لا، ما احنا عارفين، احنا لا دخل للحد ولا دخل للنفاس، مظبوط، ما تبقاش عاوز الكلام، بس ما فيش حد قال الكلام ده غلط، لم يقل بذلك احد. سمعت قلت ايه؟ لم يقل بذلك احد. عاوز ايه؟ ها؟ ما احنا قلنا بقى الجواب بقى، فكروا فيها بقى.
تعالنا يا شيخنا بس
خفيه. لكن الصحيح تبطوا في الصرف، ونقول اقبض قبل التفرق ويبقى بأيديكم على حسب ما اشترطتما، فإما أن تمضي البيع وإما أن تفسخ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طبعا هنا ولكن الصحيح تبطوا في الصرف، هذا الكلام غير صحيح. أي نعم اكتبه غير صحيح، ما نجامل حد. طيب أشرح هذه شوي، ركزوا يا مشايخ، ركز يا احمد معايا، ركز انت يا احمد، انت معايا. احنا بنقول في خيار الشرط او في خيار المجلس، ركز معايا خالد، معنى كلمه خيار يعني يجوز لكلا طرفي البيع ان يرجع فيما فعل، صح؟ مش ده القاعده عندنا؟ يبقى خيار. انا عمال اتكلم انا والشيخ بنبيع في العربيه، كسرنا دماغتنا لمده ساعتين بعد ما اتفقنا واحنا بنشرب القهوه، قلت له مش هشتري فلوس، اديني فلوس وعربيتك عندك، حد يعتب عليا؟ لان لسه في مجلس البيع. معايا شيخ طارق؟ طيب خيار الشرط اشترطنا ايه؟ ان الشرط البيع ده هو سيبني اربع ايام خدت البضاعه وخدت فلوسك. الاربع ايام دولت يحل لي ان ارجع عملها؟ رد علي يرجع. طب لما ارجع يا احمد الراجل اشتريت منه البضاعه من حقه يقول لي لا برغم انفه؟ يبقى في الحاله دي خيار الشرط البيع انعقد ام لم ينعقد؟ لم ينعقد. لم ينعقد. طب وبناء على ذلك كلمه لم ينعقد يعني البيع لسه ما زال معلقا. طب احنا عندنا في بيع الصرف او المراتله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدا بيد معنى كلمه يدا بيد يبقى البيع انعقد ولا ما انعقدش؟ انعقد. يبقى كون انني اعلق الشرط في الصرف والمراتله يبقى البيع لم ينعقد، يبقى كده مخالفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ طب ده مش كده وبقى ده فوق. شوف طول بالك، شوف بقى الاشكاليه الكبيره ايه. على قول الشيخ هنا، لذلك كان دايما لما كنا نختلف مع الشيخ في مساله وكان اخواننا الكبار الشيخ كان يسكت والشيخ كان حجته قويه، ولكن كنا برضه ساعات بنجادل معاه مش انا غيري يعني. فكان الشيخ لما نكثر عليه الجدال كان يقول خلاص يا اخوان المساله خلافيه من اهل العلم وانا ارى ان هذا الراجح، فان رايتموه مرجوح فلكم ذلك. من الادب العالي. هنا يا احمد يا ولدي ايه؟ يبقى انا اخذت منك ريالات واديتك جنيه مصري. كويس كده؟ وبعد ما اخذت منك الريالات ومشيت قلت لك يا احمد ليا الخيار شهر. طول بالك يا اسف ما تستعجلش يا ابني. ليا الخيار شهر. أنا اشتريت منك ريالات الريال بكذا، فبعد الشهر حصل اضطراب في السعر إما بالزيادة وإما بالإيه؟ بالنقصان. يبقى واحد هيستفيد والتاني إيه؟ مش هيستفيد. يبقى اللي استفاد قال لك يا عم خيار عندنا خيار اديني ريالاتي والمصر أهو يا عم كذا كنت لنا بقى واخد منه الريال مثلا يعني بأربعة جنيه، بعد الشهر الريال وصل 10 جنيه. من حقه يرجع ولا مش من حقه تبقى لقول الشيخ؟ معلش انا غلطان تاني، عيد تاني، عيد تاني. اشترى رجل من رجل ريالات وتم التقابض، الريال بكام؟ ب4 جنيه. كويس؟ قال له لي الخيار شهر. قال له ماشي. احنا بنقول الخيار في الصرف لا يصح. الشيخ هنا قال ولكن الصحيح ثبوته في الصرف. طب احنا بنقول بقى بناء على هذا القول هنشوف يلزم من هذا القول لوازم فاسدة ام لا. بعد الشهر بالضبط احنا قلنا الخيار هنا يا احمد لمدة الشهر للبائع والمشتري ولا الواحد بس؟ رد علي يا ابني. للبائع ولا المشتري يا شيخ؟ الاثنين. امال خيار الشرط خبر يا رجال؟ خيار الشرط للاثنين. فجه بعد شهر الريال ارتفع بقى ب 10 جنيه. الراجل البائع يوم 29 اتصل عليه قال له انا رجعت في بيعتي. اتفضل ال 5000 ريال اللي انت واخدهم على سعر 4 جنيه 20000 جنيه اتفضل اهم. هياخد ال 5000 هيبيعهم بكام؟ على السعر الجديد مثلا ب 50000. من حقه ولا مش من حقه؟ على قول الشيخ مفسده ولا مش مفسده؟ اعكسها بقى. الريال نزل بقى بجنيه، المشتري قال له ايه؟ انا بالخيار خد ريالاتك واديني فلوسي. وضحت يا مشايخ؟ اتفهمت يا رجاله؟ واضحه يا رجاله؟ أأمل ذلك. احنا قلنا اول لحظه واحده، احنا قلنا اول حاجه خيار المجلس خلاص عرفنا، وخيار الشرط عندنا خيار العيب لسه. اتفضل. لا البيع البيع منعقد ولكن علق على شرط. مظبوط. ايوه
البيع معلق
يعني. اي معلق على الشرط. نعم.
لا يحل للبائع ان هو يتصرف
ابدا. ده انا خدت منك الجاموسه لمده شهرين ما اقدرش اقرب منها خالص، زي ما قال اخونا دلوقتي جات له باعه معينه ما ينفعش يبيع لانه لسه في الخيار. لسه في الخيار. معايا يا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ وليد. ما لا خدناها في اللقاء الماضي يجوز. معايا اخي الفضل؟ ولكن في الصرف لا يجوز مطلقا. معايا اخوانا؟ بيع الصرف لا يجوز مطلقا. نعم. لا ما فيش فين الربا بقى؟ فيش. لا لا ما فيش ربا، ده تم التقابض. هو هنا الشيخ بيقول لك ايه؟ انظر، ولكن الصحيح تبتوه في الصرف ونقول اقبض قبل التفرق، ويبقى بايديكما على حسب ما اشترطتما، فاما ان تمضي البيع واما ان تفسخاه. حصل التقابض، ما فيش ربا هنا خالص. ها؟ المفسده التي ممكن ان تتولد من ارتفاع سعر احدهما او انخفاضه. بس. واضحه يا رجاله؟ تفضل يا ابو هاشم. نعم؟ اي من قلت لكم غير صحيح؟ انا مليت قلت لكم غير صحيح يا اخوان خبري؟ ما انا عمال نناقش نفسنا ليه؟ غير صحيح الكلام. وان كان شيخنا المبارك ذهب اليه، ولكن شيخنا على راسنا والحق اعلى من شيخنا، صح؟ بس يا رجاله مفهوم يا اخوانا ولا في النفس شيء؟ هاني مفهوم ولا في النفس شيء؟ يا رجاله. طيب اتفضل يا ولد.
ممكن
نشرط
الصرف.
اي نعم.
الحوالات البنكيه يا شيخنا
بتروح
مثلا
بتروح بتاعت العمله المصري
او
ريالات،
هو اللي
حولها لك
الدولار.
لا باس، لا باس بذلك، لان الحواله بتقوم مقام الورق. اتفضل يا اخي. لا ارتفاع ونقص، ما هو التقابض تم. وارد، ولكن عندنا هنا النص، لان مساله بشتري ثلاجه وخيار الشرط بيبقى البيع منعقد معلق على الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم في مساله اللي هو بيع الاشياء ديت اشترط لكي ينعقد البيع نهائيا لابد من التقابض، فحصل تقابض انعقد البيع، ومعنى انعقد البيع ليس لي ان ارجع، اما بالنسبه الاخرى لي ان ارجع فيه. ادي الفرق بين الاثنين. واضح يا رجاله؟ لا من باب اولى. لا من باب اولى. اذا كان في الصرف لا يجوز، يبقى من باب اولى في المراطل. معايا؟
قطعه ارض بيعت وبقي مبلغ من، فاشترطنا ان لا يجوز له البيع او الشراء او الايجار الا بعد سداد المهر.
مظبوط.
طيب لو ان صاحب القطعه اللي هو البائع قبل ان يسدد المبلغ اللي هو اتفق الموعد اللي اتفق على سداد المبلغ كده، اتاخر المشتري في السداد، وصاحب الارض اللي هو باع القطعه اراد ان هو يبيع خلال الزبون يبيع بسعر اعلى، له ذلك ولا
له ذلك؟ لم ترى ما اشترط ان هو بعد مده معينه ان لم يدفع باقي المبلغ يعتبر العقد ملغي.
قبل المده
لا يجوز طبعا،
لا يجوز.
الامور عند شروطه. طيب قوله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. الالف في قوله شرطاه تعود على المتعاقدين، والضمير الهاء يعود على خيار الشرط، اي شرط المتبايعين الخيار لاحدهما اي للبيع والمشتري دون صاحبه صح، وسقط خيار الاخر. نعم. ويدل لذلك ما سبق من ادله جواز خيار الشرط، مثل قوله المسلمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ويدل عليه ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما او يخير احدهما صاحبهم، فما دام الحق لهما وشرطاه لاحدهما دون الاخر فهو صحيح، وان لم يشترطاه لاحدهما ولا لهما نفذ البيع فلا خير. خد بالكم المساله ديت حتى لا تشكل عليك. احنا بنقول خيار الشرط بيبقى للطرفين، كل ده صحيح. قال لك احنا اتفقنا مع بعض، يعني اتفقت وانا بشتري مثلا السياره من اخينا، قلت له انا هشتري منك السياره ولك الخيار لمده اسبوع، اما انا موضوع منتهي، انا واخدها. كويس؟ يبقى انا هنا اسقطت الخيار لنفسي انا، حقي وسبته، وانت مسكت على حق لك ذلك. واعكسها بقى، البائع قال لي يا عم انا السياره بعتها لك خلاص وماليش خيار، انا كده باركت لك. انا قلت له لا، انا ليا خيار الشرط لمده اسبوع، يبقى اصبح لي الخيار. لو الذي اشترط على نفسه عدم الخيار واراد ان يرجع لا يجوز. واخد بالك انت كل ده ما لم يرد به نص، اما في الصرف والمراطله جاء به الايه؟ به النص. وده اللي ذكرته لكم قبل ذلك لما قلنا وامليت عليكم ان الحرمه في كسب الاموال تاتي من وجهين. واخد بالك؟ تاتي اما بعدم رضا احد الطرفين او بعدم رضا صاحبه. الامر الثاني بعدم رضا الشارع ولو رضي صاحب المال. زي بالظبط ايه؟ مهر البغي. مظبوط؟ مهر البغي اللي هو الفلوس التي يعطيها الرجل ليرجل بالمرأة. ده اسمه مهر البغي. كويس، هذا أعطاه برضاه أم غير برضاه؟ برضاه، وهي أخذته برضاه، ولكن الشرع لم إيه؟ لم يرضى، فلا يحل بذلك. يبقى مسألة إن أصل البعض يقول لك طالما أخي اشترطه وكلا الطرفين موافق، لا، ما عندنا نص الشرع فين؟ عندنا شرع بيحكم الجميع. طيب، يقول وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، أي إذا قال لي الخيار إلى الغد أو لي الخيار إلى الليل فيسقط بأوله، لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاءها غير داخل، فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد فينتهي الخيار بطلوع الفجر، وإلى الليل لا يدخل الليل فينتهي الخيار بغروب الشمس، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. خد بالك من القاعدة إيه، لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاءها غير داخل. الغاية يعني بقول لك إيه، لي الخيار لمثلا لأذان الفجر، يبقى الابتداء إيه؟ داخل، واخد بالك؟ أما الانتهاء ماله غير داخل. وقال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال إلى الغد فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر بل من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق، وهذا هو الصحيح. فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد أي إلى افتتاح السوق فالأمد إلى افتتاح السوق، نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد. انتبه، كلمة العرف غير مطرد يعني العادة ليست منتشرة، عشان كده قاعدة العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا مش على الإطلاق. ده احنا بننظر متى تكون العادة محكمة، يعني دي عادة كل أهل مدغمر، وطبعا القليل لا عبرة به. أما إذا كان مثلا الموضوع ده فيه جماعة هنا في البلد ديت قالوا لا، وجماعة في الناحية ديت قالوا آه، وجماعة وهكذا، لا، يبقى أصبح مش عادة، لأن العرف ممكن يكون غير إيه؟ غير مطرد. طيب، فنرجع إلى اللغة، واللغة أن الغد يبتدئ من طلوع الفجر وإلى الليل أي إلى غروب الشمس. فإن قدر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الأجل المؤجل في الليل أي جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيد به، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرف أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف، فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية، فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل الحقائق. نقولنا قبل ذلك إن الألفاظ لها حقائق ولها أربع حقائق: حقيقة شرعية، لغوية، عرفية، اصطلاحية. معايا مشايخ؟ حقائق الألفاظ: حقيقة شرعية، لغوية، عرفية، اصطلاحية. طب بنميز ازاي؟ قال لك أول شيء انظر من الذي يتكلم، البخاري، يبقى كل الألفاظ الموجودة في صحيح البخاري منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الحقيقة الإيه؟ الشرعية. واخد بالك؟ طيب من الذي يتكلم؟ مثلا يعني حسان بن ثابت بيخطب أو بيقول شعر أو ثابت بن قيس، يبقى هنا الحقيقة الإيه؟ اللغوية. أصطلاحية في أئمة المذاهب وعلماء الشريعة. عرفية ما تعرف الناس عليه. قوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، أي الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما فله الفسخ، سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته، لأن الحق لهم. فإذا تبايع هذه الدار وجعل الخيار لهما لمدة 10 أيام ثم إن أحدهما فسخ فقال الآخر لا أرضى، أنا لي الخيار أيضا وأنا لم أفسخ، فينفسخ ولو لم يرضى. ولا يشترط أيضا علم الآخر بالفسخ، لأن القاعدة الفقهية أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم. عشان كده الفتوى بقى الضالة اللي بنسمعها من الجميع، الرجل قال لمراتي أنت طالق، واحد يقول لك لا يقع عليه، أصلا ما سمعتوش أو ما كانتش حاضرة. وبعض بقى المتحذلق يقول لك هم كانوا قاعدين مع بعض فعلا بس ما بصلهاش وقال لها أنت طالق. كان ده كله غير صحيح. يبقى مجرد أن يقول زوجتي طالق أو امرأتي طالق تطلق، وإن لم تعلم وإن لم ترضى. النزاع جه فين بقى؟ من أهل العلم في مسألة، لو طلق امرأته ثم أعلمها بعد وقت طلاقها، فمتى أو من أين تبدأ عدتها؟ ده السؤال. هل تبدأ منذ علمها بطلاقها أم تبدأ منذ أن طلقها زوجها؟ واخدين بالكم؟ زي بالضبط المسألة المشهورة، امرأة مات عنها زوجها، وده حصلت كتير، ولم تعلم بموته إلا بعد سنين. يعني عندنا امرأة ما علمت بموت زوجها إلا بعد 3 سنين أيام العراق، واخد بالك أنت إزاي؟ ما علمت ثم علمت. طب تعتد بمتى؟ منذ أن علمت بوفاة زوجها ومنذ أن علمت بطلاقه، واخد بالك بطلاقها، أم ماذا تصنع؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى الشاهد من هذا أن كون أن المرأة تعلم بطلاقها أو لا تعلم، ترضى أو لا ترضى، ملوش تأثير، ملوش إيه؟ تأثير. من لا يشترط رضاه فلا فائدة من اشتراط علمه. واضح يا مشايخ؟ ولكن كيف يفسح في غير حضرته الجواب؟ يشهد أو يكتب كتابة، كتابة ويوصلها له بالبريد أو يودعها عند إنسان ثقة على أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي اتفق عليه مع فلان إلى آخره. وقوله ولو مع غيبته الآخر وسخطيه، والتعليل ما يلي: أولا لأن الحق له، ثانيا أنه لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه، ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيبة صاحبه، ولكن ينبغي أن يقال يشهد على الفسخ لألا يقع النزاع بين البائع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وغضب. والملك مدة الخيارين للمشتري، فالملك أي ملك المبيع مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري، وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه. ركزوا بقى عشان نبدأ إيه؟ نشوف حديث الخراج بالضمان. ومدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري، وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه. فله، هي الضمير عائد على مين؟ المشتري، عائد على المشتري. فله غنمه وعليه غرمه. طيب، ولهذا لو تلف، لو تلف فعل، أين فاعله؟ الشيء المبيع. ركز يا خالد. ولو تلف ولو بدون تعد أو تفريط فالضمان على المشتري. يبقى أنا اشتريت من خالد أخويا سيارة وقلت له خيار لمدة شهر، قال لي ماشي، خدت السيارة وقدر ربنا عز وجل ولا يقدر إلا الخير وتلفت معي بدون أي، ركنها في جنب قدر ربنا ودهست، ملوش أي دم، أنا أتحمل. يبقى هنا هلكت بتفريط أو بدون تفريط، فهذا فالضمان على المشتري لأنه ملكه. والدليل على هذا أمران: الأثر والنظر. والدليل على هذا، هذا الضمير عائد على إيه يا شيخ أحمد؟ وأنت اسمك الشيخ أحمد؟ أنا بقول ما تنشغلش بغير الدرس. الضمير عائد على ماذا؟ ها؟ والدليل على هذا: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. كويس؟ من باع عبدا وله مال، أي العبد مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فقوله ماله للذي باعه أي من حين العقد، لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، إلا أن يشترطه المبتاع فيكون للمبتاع الذي هو المشتري، لأن أصل هذا المال هو العبد، ملك للمشتري بمجرد العقد. هذا هو الدليل، والدليل والدلالة فيه خفية جدا، فكون المال لم يدخل للمشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بل بمجرد العقد. واضح يا أبو هجر؟ ماشي، أنا بسأل أهو. طيب، زي بالضبط إيه؟ أنا بشتري نخل، بلاش نخل، رحت أشتري حتة أرض والأرض ديت على رأسها شوية شجر، فأنا بتشتري بشتري. فعندما انقضى العقد ورحت تاني يوم اقطع الشجر، صاحب الارض قال لي طلع فين؟ بقول له قطعش. قال لي لا ده انا بعت لك الارض بس. اختلف الحكم الشرعي ايه؟ من اشترى ارضا فله وما فيها الا ان يشترط البائع. انت ما اشترطتش يبقى انا تملكت بمجرد الايه؟ العقد. كويس كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طب تعالى بقى شوف هنا، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. ماله للذي باعه أي من حين العقد. كويس؟ لأن البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول إلا أن يشترطه المبتاع، فيكون للمبتاع الذي هو المشتري، لأن أصل هذا المال وهو العبد ملك للمشتري بمجرد العقد. يبقى هو أصبح ملك أنا بمجرد أن أنا اشتريت، لأن أصل هذا المال وهو العبد ملك المشتري بمجرد العقد. هذا هو الدليل، والدلالة فيه خفية. فكون المال لم يدخل للمشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بل بمجرد العقد. يعني لو أن العبد لم يدخل في ملكه إلا بشرط أيضا لاشترطه، فلما لم يشترط دل على أنه يدخل فيه. كويس؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل؟ فقيل إنه للبائع لأن البيع لم يلزم بعد، إذ أنه لا يلزم حتى تتم المدة قبل الفسخ، وعلى هذا فيكون الملك للبائع. وقيل إنه منتظر، فإن تبين الإمضاء فهو للمشتري وإن فسخ فهو للبائع، وهذا القول من حيث النظر قوي، لكن قد يقال إن الحديث مقدم على النظر، وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع والشراء، يعني بمجرد الإجابة والقبول، فهذا هو الدليل الأثبت. خد بالك كل الكلام ده سهل، ولكن الإشكالية فين بقى؟ لو تولد من المبيع منفعة لمن إذا رجع أحد الطرفين في البيع، هو ده ثمرة الخلاف. واخد بالك؟ يعني انا خدت سياره واشتريتها من اخونا خالد لمده شهر، السياره دي قضيت عليها مصالحي. واخد بالك انت ازاي؟ بعد ما قضيت مصالحي وبعد الشهر طرا لي ان اردها علي، مش خيار عيب، خيار ايه؟ شرط. قلت له يا شيخ خالد اتفضل عربتك اهيت واديني فلوسي. فهنا بقى هنا ثمره الخلاف، هل السياره كانت ملكي انا لما اشتريتها، وبناء على ذلك ما تولد منها انا مستفيد به، وهل انها ملك لاخينا البائع الشيخ خالد؟ تقول فضل سيارتك هيت وشغلتها شهر جابت 10,000 جنيه اهم. هو ده ثمرة الخلاف. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة يا رجالة؟ ما هنتكلم اهو، انا بقول لك ثمرة الخلاف فين. طيب يقولوا أما الدليل النظري فلأن هذا المبيع لو تلف لكان من ضمان المشتري، ودي مسألة ما فيش فيها خلاف، إن المبيع لو تلف في ضمان مين؟ المشتري، حتى لو هلك بدون تعد وبدون تفريط وبدون تقصير فهو في ضماني أنا. ضماني أنا يعني إيه؟ يعني خلاص ما عادش ينفع لي أرجع، بقى هرجع فين بقى؟ واخد بالك؟ خلاص انت كده ايه دفعت فلوس وانتهى الامر. كويس، ما رجعهاش ليه؟ ده خيار العيب، ما تخلطش. عاوز ان نفرق تفرقه ولاد بين خيار العيب وخيار الشرط. خيار العيب ده ثابت رغم الطرفين. انا بتكلم على خيار الشرط، اشتريت منك حاجه واتفقنا، قلت لي البيع دوت لن يتم الا بعد فتره زمنيه معينه. فاكرين خيار الشرط لحين ما يصرى؟ فاكرينه؟ يبقى انا بشتري منك حته ارض، انت قلت لي يا عم إيه الارض هي بتاعتك بس إيه لمده اسبوع بالظبط. هشاور نفسي. فانا قلت لك خلاص الفلوس هيت معاك وشغل نفسك براحتك، دفعت لك ثمن الارض نقدا وانا وكتبنا العقد وكل شيء، ولكن حطينا بند الخيار لمده اسبوع. يبقى اشترطت انا وانت، ده غير العيب، غير مجلس العقد، ده غير ده خالص. بنتفق انا وانت على فتره زمنيه معينه، ان انقضت الفتره البيع ينعقد، قبل انقضاء الفتره لكل واحد منا الخيار في الرجوع او الامضاء. طب لو واحد حب يرجع والتاني مش عاوز يرجع ملوش اعتبار؟ يعني هو اخونا لما اشتريت منه الارض قال لي ايه انا برجع، قلت له ازاي انا ما برجعش؟ لا مش على كيفي. طب رجعت انا قلت له انا برجع، قال لي ما برجعش مش على كيفي. يبقى الخيار لك ايه؟ لكل واحد منهم ان يرجع على الاخر ولو ايه ولو لم يرضى. مش تسألينها دلوقتي؟ ما لا يشترط الرضا لا يشترط العلم به. واضحة يا مشايخ؟ واضحة بيا؟ طيب، واما الدليل النظري فلان هذا المبيع لو تلف لكان من ضمان المشتري، واذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم ولا نجعل له الغنم؟ وده كلام منضبط. عارفين زي ايه بالضبط؟ معلش انا بتفرع عشان اقرب لك المعنى للاداه، ركز معايا يا خالد. زي ايه بقى؟ اصل هنا الشرع المطهر جاء بعدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المتفرقين، ده اصل في الشريعه، قاعده مطرده. احنا مثلا عندنا، وده اللي قاله ابن مسعود رضي الله عنه لما اختلفوا مع ابن مسعود في المراه التي مات عنها زوجها وهي حامل، قالوا لابن مسعود تعتد بابعد الاجلين، يعني لو وضعت قبل 14 و10 ايام تتنها لحد 14 و10 ايام. طيب لو وضعت، لو انقضى ال 14 و10 ايام ولم تضع، قال تستنى لحد ما تضع. ده كلامهم لابن مسعود. ابن مسعود قال لهم طب تعال نتكلم بقى بالعقل مش بالدليل. ان وضعت قبل 4 اشهر و10، كويس، قالوا له حلت. قال لهم كويس. طب لو وضع، لا لو قالوا لو وضع، سالوه قال لهم لو وضعت قبل 4 اشهر و10، قالوا له لم تحل حتى تنقضي 4 اشهر و10. قال لهم ماشي. طيب لو انقضى 4 اشهر ولم تضع، قالوا تستمر حتى تضع. فقال تجعلون لها التعسير ولا تجعلون لها التيسير؟ أشهد أن صورة الطلاق الصغرى نزلت بعد صورة الطلاق الكبرى. مفهوم ولا لا؟ تاني عندنا، أنا بضرب لك المثال عشان الجزئية دي بالظبط، لأن أنت كده فرقت بين متماثلين وجمعت بين متفرقين، وده غلط، واخد بالك؟ يعني أنت إزاي تقول إن المبيع ملك البائع؟ وإزاي تقول لو تلف ولو بدون تفريط من المشتري عليه الضمان؟ تقول ده إزاي؟ يبقى جعلت عليه الغنم ولم تجعل له الغرم، ده مخالف. زي بالضبط المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، المشهور عن ابن عباس بس رجع عنه، تعتد بأبعد الأجلين. بإيه؟ بأبعد الأجلين، يعني لو ولدت قبل 4 اشهر و10 ايام تستنى لحد 4 اشهر و10 ايام، لو مضت 4 اشهر و10 ايام ولم تضع تستنى لحد تضع. فالمسؤول قال لهم لا، انتوا كده جعلتم عليها التعسير ولم تجعلوا لها التيسير، والله ما نزلت سورة النساء الصغرى إلا سورة الطلاق الصغرى إلا بعد سورة النساء الكبرى، اللي هي إيه؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب نرجع للكتاب اللي هي الشريعة، جاءت الشريعة بعدم التفريق بين المتماثلين أو الجمع بين المتفرقين. جاءت الشريعة بعدم التفريق بين المتماثلين والجمع بين المتفرقين. ما هتيجي اهي، حاضر هتيجي ان شاء الله. يقول: فالصحيح ما ذهب له المؤلف اليه رحمه الله ان الملك من حين تمام القبول بعد الايجاب يكون للمشتري، ده الصواب. يبقى خلاص انعقد البيع ولكن الخيار موجود، الخيار ايه؟ موجود. يبقى الملك لمين؟ للمشتري. قوله: وله نماؤه المنفصل. له اي للمشتري، نماؤه اي نماء البيع، المنفصل اي الذي ينفصل عن المبيع احترازا من المتصل. فالمنفصل على اسمه ما ليس متصلا بالمبيع، مثل اللبن والولد والثمر والنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن الاصل، مثل السمن وتعلم الصنعه والصحه بعد المرض وزوال العيب بعد وجوده. هذا نسميه نماء متصل لانه لا يمكن انفكاكه عن العين. فالنماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل للبائع. مثال ذلك: اشترى شاة بمئة درهم واشترط الخيار لمدة شهر، وهذه الشاة فيها لبن ويأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن، فاللبن للمشتري لأنه نماء منفصل، وهذه الشاة سمنت وصارت ذات لحم وشحم، فهذا الشحم واللحم للبائع لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل، فيكون تبعا له ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ اتفضل يا اخي. لا لا يحل له، لا يحل له، ركزوا يا مشايخ. ولو اشترى شاة حاملا وفي اثناء الخيار وضعت، نقول ان نشأ الحمل في زمن الخيار فهو نماء منفصل للمشتري. واما اذا كان قد وقع عليه العقد فهو احد المبيعين فيكون للبائع، ولهذا لو ردها لرد الولد معها لان الولد قد وقع عليه العقد. واضحه؟ وطبعا ما فيش حمل اقل من شهر الا لو كانت ارنبه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. قوله: وكسبه اي الذي يحصله المبيع اذا قدر ان المبيع عبد واشترط المشتري الخيار لمده اسبوع، وفي هذا الاسبوع كسب العبد بان باع واشترى، فكسب في هذه مده الاسبوع مثل الف، فكسب في هذه مده الاسبوع 1000 درهم، فالالف للمشتري لان الكسب نماء منفصل. وهذا العبد اشتراه وهو هزيل لانه ياكل وجبه ويحرم من وجبه عند بيع، فلم يكن عليه لحم، فجاء عند المشتري ووجد ما شاء الله من الاكل وراحه البال، فسمن في خلال اسبوع، فهذا النماء للبائع لانه تابع ولا يمكن فصله عن الاصل. هذا ما ذهب اليه المؤلف. وعن الامام احمد روايه ان النماء المتصل لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقال: هذا حصل من عمل المشتري الذي هو في ملكه، والخراج بالضمان اي من عليه ضمان شيء فله خرجه، والنماء المتصل قد يكون اهم من المنفصل فيكون للمشتري، واذا كان المشتري فاذا فسخ البيع يقوم حين العقد وهو هزيل، وحين فسخ البيع وهو نشيط احمر اظهر سمين، فالفرق نصف القيمه، فتكون نصف القيمه للمشتري. لكن اذا قال البائع: انا لا اقبل، خذ نماءك المتصل، فماذا نفعل؟ هل نفعل كما فعل سليمان فنقول ائت بسكين، ام ماذا نعمل؟ نقول يلزمك ولا بد. واضحه؟ حاضر. يعني هو ايه؟ انا بعت لك شاة وقلنا الخيار لمدة شهر والشاة هزيلة، فانت قمت بتسمينها فسمنت واخذت منها اللبن والسمن، وبعد الشهر انا نظرت الى الشاة فوجدتها سمنت، قلت لك انا بالخيار، رد علي شاتي، فهنا النماء منفصل ولا متصل؟ متصل. فقلت لك ده انا كنت واخدها منك 50 كيلو دلوقتي بقى 90 كيلو، هل ينفع اقول له طب اقطع الاليه بتاعتها؟ واخد بالك؟ ما قطع من البهيمه وهو حيه فهو ميت، فاكرين؟ ويستثنى منها حاله واحده، فاكرينها؟ قول يا احمد كده؟ ماشي ماشي. فهذه الحالة قال لك النماء متصل فلا يجوز. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قال لك لا، لابد أن هذا النماء المتصل لابد أن يرد إلى الإيه؟ إلى البائع. فهنا الشيخ بيقول: فماذا نصنع؟ نقول له ماذا نصنع؟ نقطع، أو نقول كما قال نبي الله سليمان: يتنوا بسكين اشقوه نصفين، يعني خلاص بقى ايه، طالما انت النعجه انا اشتريها منك 50 كيلو ودلوقتي بدات 90 وما انت لا تريد ان تعطيني حقي لان اكلتها، فخلاص هقطع منها حته. فهنا الشيخ بيقول لك لا لا يلزم، نقول يلزمك ولا بد. يبقى هنا ايه، هنوصل الى السلطان، يحكم السلطان بيننا. ولكن الصواب انما هذا المتصل يكون للمشتري للبائع وليس للمشتري، لانه نماء القاعده العامه منفصل ومتصل، واستثنى من ذلك الحمل فقط، واخد بالك، الحمل فقط. لذلك مثلا هب انها كان عليها صوف وجاء وقت الجز ولم يتعمد المشتري ان يجز، ولكن فعلا حان وقت الجز منذ ان اشتراها بعد يومين ثلاثه فجزه للمشتري مع انه ايه منفصل، واخدين بالكم يا اخوانا. يبقى الاصل ان النماء المتصل للبائع والنماء المنفصل لمين المشتري، الا الحمل، والشيخ اشترط فيه ان يكون كانت حاملا او عشراء عند وقت عند عقد الايه البيع. نعم. لا لا يجوز. تفضل يا اخي. نعم. ما احنا بنقولها ليس له ذلك، هنقولها. يقول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما. رتب على التصرف حكمين، التحريم والفساد. كلمة تحرم غير كلمة لا يصح، لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، نعم، ولا يلزم من عدم الصحة التحريم، ويلزم من عدم الصحة التحريم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهذا تحريم والعقد صحيح، لأن قوله فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار يدل على صحة العقد. كلمة لا تلقوا الجلب يعني رجل وقف مثلا على مدخل متغمر يوم معين، اليوم ده يأتي فيه الناس من خارج متغمر يبيعون أمتعتهم أو ثمارهم أو زروعهم في سوق متغمر، فوقف على السوق لقى واحد جايب عربية طماطم، رايح فين؟ رايح ده السوق مردود، وطبعا هترجع تاني فيها كل فعلك أنا أخدها منك بكذا، فاشتراها منه بثمن بخس. فذهب صاحب السلعة إلى السوق فوجد ما في اي طمطمان وبخسه، فالنبي يقول ايه، هو بالخيار، بالخيار، يعني يرجع على الذي تلقاه ويقول له لا رد عليها الطماطم وفلوسك اهي. فهنا كلمه بالخيار يعني لو لم يكن بالخيار لالزمه، مع ان تلقي الجلب محرم. تفضل يا شيخ. لا ده هو في الغالب والاعم في الحاله ديت هو ايه، بيبيع بره السوق ويشتري عشان ما يدفعش الخارجه والدخل، واخد بالك انت ازاي؟ لان هو جماعه اصحاب السوق اي واحد بيخش يخش، وانت طالع بقى الجاموس عليها 100 جنيه فهو عاوز يهرب من 100 جنيه فبيبيع بره السوق. معايا اخر فضل؟ ما لهاش علاقه دي. طيب نعم. ده مش فيها شيء. يقول فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار يدل على صحة العقد، إذ لا خيار إلا بعد صحة العقد، لأن الخيار فرع عن الصحة. والدليل على أن كل شيء لا يصح فهو حرام قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قال ذلك محذرا من الشروط التي ليست في كتاب الله. الأول يسمى عند الأصول حكما تكليفيا، والثاني يسمى حكما وضعيا. اكتب عندك ضابط الحكم التكليفي. هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا، وهو خمسة أنواع. الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم.
هو
الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، ده اللي هو اسمه الايه؟ الحكم التكليفي، خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين طلبا او تخييرا، تحت منها الحكم الوضعي. خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين وضعا، خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين وضعا. وهو خمسة أنواع، وهو خمسة أنواع: السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة، ده واحد، والصحة والفساد. يقول: والثاني يسمى حكما وضعيا لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب، أو انتفع عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحة أو فسادا أو شرطا أو مانعا فهو وضعي. وقوله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما، فيه تنازع بين يحرم ويصح، فأيهما يعمل؟ الجواب: يجوز هنا هذا وهذا، لأن الضمير ليس ضميرا ظاهرا وإنما هو مستتر. وقوله: وتصرف أحدهما، يعني البائع والمشتري، لأن البائع لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على المشتري، والمشتري لو تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع. وعلى هذا فنقول: لا يجوز أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة الخيار. قوله: في المبيع، أي المنتقل من البائع للمشتري. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقا حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلا، فالبيت مثلا يبقى لا يؤجر، لأن التأجير نوع من التصرف، ولأنه إذا أجره ثم اختار البائع الفسخ تعلق به حق المستأجر فيمنعه بعض الحق. ولكن الصحيح أنه يصح تأجيره، لأن تأجيره خير من بقائه هدرا، ثم إن أمضى البيع فالأجر للمشتري، وإن فسخ فالأجر للبائع. قوله: وعوضه المعين فيها، أي المنتقل من المشتري، لا، وعوضه المعين فيها، وعوضه المعين فيها، أي المنتقل من المشتري إلى البائع. فالمؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه معينا، لأن الثمن الذي في الذمة يتصرف فيه المشتري كما شاء. فلو قال مثلا: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، فالمبيع هنا معين والثمن مقدر ولكنه غير معين، فلم يقل بهذه العشر وتثبت العشر في ذمة المشتري لأنه غير معين. فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وكان في نيته أن يدفع هذه العشر قيمة الساعة، ثم إن العشر سرقت، فلا ينفسخ البيع، لأن الثمن ليس العشر التي في الجيب بل هي في الذمة. مثال المعين أن يقول: اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشر، فوقع العقد الآن على عين العشرة كما وقع على عين الساعة، وعلى هذا فيكون الثمن إما في الذمة وإما معينا. والذي يحرم هو التصرف الثمن المعين، أما الذي في الذمة فإن المشتري حر حتى يسلمه للبائع. وفي المثال الذي ذكرت: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، وهو ينوي أن ينقض العشرة التي في جيبه ثمن للساعة، هل يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟ الجواب: نعم، لكن لو قلب هذه العشرة ثم وضعها في جيبه فإنه لا يمكن أن يتصرف فيها، لأنه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا للبائع بمجرد العقد، كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد. وهل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ طيب، هنا توضيح، يعني الشيخ عاوز يفرق بين حاجتين، اللي هو ثمن الشيء المبيع. هل في هذه الحالة يجوز للبائع أن يتصرف فيه عند وقوع العقد وقبل انقضاء مدة الخيار أم لا يجوز؟ فهنا المصنف فرق، قال لك لابد أن نفرق بين ثمن معين، وضرب مثال الساعة دي بالعشرين جنيه دولت، يبقى أصبح هنا المبيع معين والثمن معين، وخيار الشرط موجود. يبقى في هذه الحالة البائع ليس له التصرف في الثمن لأنه معين. أما إن قال بعتك أو اشتريتهم هذه الساعة بعشرة ريالات ثم نقضه أو ثم نقضه خلاص له أن يتصرف فيها، ولكن وبناء على ذلك يترتب مسألة بقى. إذا قبل انقضاء مدة خيار الشرط رجع المشتري ورد المبيع على بائعه، هنا البائع يلزم برد العين أم المثل؟ إن كان الثمن معينا يرد العين، إن كان الثمن غير معين يرد الإيه؟ المثل. واضحة؟ يقول وهل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ الجواب نعم يمكن. فالسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، والثمار معلوم أنها في الذمة، إذن كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة، فما كان في الذمة فإن صاحبه يتصرف فيه كما يشاء، وما كان معينا فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه، فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع. وقوله وعوضه وقوله وعوضه يشمل ما إذا كان العوض نقدا كما لو قال اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم، أو غير نقد كما لو قال اشتريت هذا البيت بهذه السيارة، ولهذا قال المؤلف بعوضه ولم يقل والدراهم المعينة حتى يشمل ما إذا كان العوض دراهم أو أعيانا أخرى. قوله بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، قوله بغير إذن الآخر، فإن أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج، أما بغير إذن فلا. قوله بغير تجربة المبيع، إذا كان تصرف المشتري بتجربة المبيع بأن كان فرسا فيجرب عدوه وامتثاله للأمر، وإذا كان السيارة يجربها إذا كانت تمشي أو لا جاز، فتصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة جائز. وهل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟ الجواب نعم، لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضربك برجلها فلا تتمكن من الحلب، وكذلك بعض الغنم وكذلك بعض الإبل، فإذا حلبها للتجربة فلا بأس. وهل يبطل خياره إذا كانت للتجربة؟ الجواب لا، لأنه قد يكون من أسباب اشتراط الخيار تجربة المبيع. وهل يصح التصرف مع البائع بتأجير أو بيع؟ نعم يجوز، لأن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه، فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحق، وإذا كان التصرف مع من له الحق، وإذا كان التصرف لتجربة المبيع. خد بالك هنا في مسألة حلب البقر والغنم إلى غيره، هذا لابد أن تحلب، لازم، واخد بالك، لأنه إن لم تحلب يعني هتموت، فلابد من الحلب. ولكن هنا إذا حلب وتبين له عيب انتقلنا من خيار الشرط إلى خيار العيب، دي غديت. قوله أو عتق المشتري، عتق أو عتق المشتري، عتق مصدر مضاف إلى الفاعل، أي إذا اشترى عبدا واشترط البائع الخيار أو المشتري فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد. هل يحرم أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم ويصح، وقيل إنه يحرم ويصح وهو المذهب، وقيل يحرم ولا يصح. وتعليل المذهب أن للعتق نفوذا قويا فينفذ، ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد بأن يكون عبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فإن العبد يعتق كله، ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. ويحرم لأنه تصرف بغير إذن صاحبه فهو إسقاط لحقه، لأنه إذا اعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع. ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق، فالعتق خيره من التصرفات. أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا من الاعتداء على الأموال. وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العدوان على الناس، بل العكس على هذا فلا يصح. وهناك أيضا تعليل فيقال: إن العتق يقع قرب لله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يمكن، فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الإسلام. وقوله: إلا عتق المشتري، لو أن البائع اعتق العبد فلا يصح. والفرق بين البائع والمشتري أن المشتري قد انتقل إليه الملك، أما البائع فليس له ملك في هذا المبيع، فلهذا صح عتق المشتري دون عتق البائع. طب سؤال كده، يبقى أنا اشتريت عبد من واحد، كويس، وبعد أن اشتريته في مدة الخيار اعتقته، كويس، صح العتق أم لم يصح؟ صح. ففي مدة الخيار البائع قال لي أنا عاوز العبد، من حقه ولا مش من حقه؟ من حقه، من مدة الخيار، كويس. هنا بقى وقع النزاع: هل يلزم المشتري أن يرد الثمن الذي اشترى به، أم يقوم العبد من جديد؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة يا رجال؟ يعني هو ايه اشترى العبد مثلا ب 500 جنيه وقام اعتقه، والبائع قال له: لا، فلوسك هات الدين العبد بتاعي. قال له: ده انا اعتقته. وطبعا طالما اعتق لا يحل له الرجوع مطلقا ابدا. قال له: خلاص فلوسك معاك، انا اعتقته انتهى، يعني نفذ مني. قال له: لا، ده العبيد غلي، ده يساوي 2000 دوات. وقد ما اخواننا، فالجواب في هذه الحاله لا يلزم برد الزياده، بل يكتفي بما ايه؟ بما اخذه. واضحه؟ اتفضل يا ده سيأتي إن شاء الله في خيار الغبن. عندنا خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، سيأتي بإذن الله. ما أنا قلت لك هيجي في خيار الغبن إن شاء الله، سيأتي في خيار الغبن. يقول: وتصرف المشتري فسخ لخياره، أي إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده، فإن تصرفه فسخ لخياره. ويؤخذ من كلام أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل. مثال ذلك: اشترى الرجل بيتا من شخص واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر آجره من يسكنه فيبطل خياره، فإن قال: أنا ما أبطلت الخيار، نقول: تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار. وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر. نعم. يبيعوا ازاي؟ مش واخد بال. لا يحل له الرجوع في العتق. لا، له ان يبيع طالما ما اعتقوش. فهمني بس عشان ما نشفى، فهمني بالراحة. انا اشتريت منك عبد، ها، اعتقته، خلاص انتهت. خدته ازاي؟ خدته مني انا؟ خدته قبل ان اعتقه انا؟ يبقى احنا في الخيار بس؟ كذلك ترد البيع وتاخذ.
هل له حق البيع في اثناء الخيار؟
نعم. ما احنا بنقول اهو. ما ده بقول اهو، بقول ايه؟ وتصرف المشتري فسخ لخياره. معايا؟ اتفضل. ما زال قائما. نعم، ما احنا نقول مش هتفقد وقتي، هل يرجع عليه بالمثل ولا بالقيمه؟ اتفضل يا احمد. فين؟ ازاي؟
يعني هو اشترى الشيء في زمن الخيار او
لا، الوقف والعتق لا يجوز الرجوع فيهم ابدا. معايا؟ اوقفت الشيء خلاص. نعم.
لو باع المشتري
لو ايه؟
لو باع المشتري،
ما هو خلاص، ما هو بتيجي هنتكلم فيها تنا. نعم. يرجع في البيع فين بس؟ مش واخد بالك؟
يعني هو باع الشيء ثم رجع الناس اشترى، يجوز ان يرد هذا المبيع لان هو لازم.
لا، اضرب لي مثال ثاني كده.
يعني اشتريتكم من احد ليكن ساعه وكان يعني لمده الفوق حتى ارى العيب الذي فيه.
لا، خيار عيب شيء، بس عاوزك تفرقوا بس من انواع الخيارات. خيار العيب شيء، خيار المجلس شيء، خيار الشرط شيء، خيار الغبن شيء، خيار التدليس شيء، دي كلها خيارات. لا، احنا بنحدد نوعية الخيار. انا خدت منك خيار الشرط، اشتريت منك بضاعة بخيار الشرط، خيار الشرط لي ولك، كون انني اتصرف في هذا الذي اشتريته منك تصرفي يسقط خياري، اصبح الخيار لك انت بس. لا، خيار الشرط، ما خيار المجلس خلصنا منه خلاص. خيار الشرط
هو ها، هو باع شيء ثم رجع بالبيع الذي اشتراه، يجوز ان يرجع هذا؟
لا، ما يجوز خلاص. لا، ما هو سقط خيارك بمجرد تصرفك في المبيع، سقط خيارك، الخيار ما زال قائما للبائع. نعم.
طب لو هو اشترى الشيء هنا ثم وجبت فيه الزكاه ورجع والعقد انفسخ بعد
كده، ازاي وجبت فيه الزكاه؟ اشرح لي كده، اشترى ايه يعني؟ طيب
هنا بقى لو بيفسخ العقد؟
لا، ده هنا كده ما ذكرتوش الزكاه، لان يعني الكلام ده احنا اتكلمنا فيه، واتكلمنا فيه لو واحد مات وترك مال، وقلنا ان الزرع والثمار اذا اشتد فقد وجبت فيه الزكاه بمجرد اشتداده، ولكن وقت الإخراج غير وقت الوجوب. وعشان كده قلنا لو أن رجل مثلا عنده فدان غلة، واخد بالك، ووجبت فيه الزكاة لما اشتد الحب، وقلنا ضابط الاشتداد غمسته لن ينغمس، وبعد لسه الرجل رايح يحصد الصبح مات وله 20 وريث، كل واحد خد له كيلة، يبقى الزكاة هنا فين؟ وجبت على الأصل أم أن هنا النصاب لم يبلغ؟ بنقول هنا طب وقت الوجوب بقى، لما الزكاة وجبت على هذا القمح كان وجوب الزكاة وقتها كان ملك لواحد، أم أن وقت الوجوب كان تفرق الزرع؟ ماشي، صراحة أنتوا زعلتوني النهاردة ولكن لازم استحمل. نعم. نعم. 200 جنيه ازاي؟
الثمن يعني على ثمن.
ايه دخل 200 جنيه هنا دلوقتي؟ الله يبارك. خيار الشرط عباره عن ايه؟ اشرحوا لي الله يبارك لك.
انا والمشتري اتفقنا ان هو ياخد الحاجه يتفرج عليها لمده معينه.
كويس.
بيتفق على الثمن
ولا؟ لازم، ولازم انقضك الثمن.
بيتفق على الثمن.
كويس.
طب لو المشتري جال واحد يشتري منه بثمن اعلى،
له ان يبيع، ولكن بيعه يسقط خياره. ادي الفايده اللي عندنا. ايه دخل التفرق فينا يا اخي؟ الله يبارك، ده اسمه خيار المجلس. انا جيت اشتريت منك ساعه وقلت لك ياسر الساعه ديت لمده اسبوع هتفرج عليها، وسبت بيتك ومشيت، يبقى هنا خيار المجلس ماله؟ خلص خلاص. بقى عندنا خيار الايه؟ الشرط. خدت منك الساعه لمده اسبوع، خلال 4 ايام بعته، اصبح حقي في الخيار سقط لان انا تصرفت، وحقك انت ما زال قائما. ما هو ده اللي بنتكلم فيه، ده اللي بنتكلم. واضح يا شيخ؟ كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ لسه بدري.
17 دقيقه.
طيب، ما هو يعني عذرا لو في مذاكره مش هيحصل الكلام ده. طيب، يقول: وتصرف المشتري فسخ لخياره، اي اذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده. واضحه كده؟ يعني هو ايه، انا ببيع للشيخ خالد عربيه، فقال لي يا شيخ العربيه خيار؟ قلت له خيار الشرط نعم. قال طب انا بشترط شهر، قلت له وانا من دلوقتي اهو بعت لك، ماليش خيار، ماليش ايه خيار. يبقى انا اصبح لحظه واحده كمان، يبقى انا كده اسقطت خياري انا، وانت اشترطت على نفسك خيار شهر، وانا قلت لك انا موافق. يبقى في هذه الحاله يحل لي ان ارجع انا، لان اسقطت حقي. طب وانت لك ان ترجع في خلال الشهر، جيت انت في خلال الشهر تصرفت في العربيه، ما عادش ليك خيار، ما عادش ليك خيار. واضح يا اخواننا كده؟ يقول هنا فان تصرفه فسخ لخياره. ويؤخذ من كلام اهل العلم هنا ان الفسخ يثبت بما دل عليه من قول او فعل. مثال ذلك، اشترى الرجل بيتا من شخص واشترط الخيار لمده شهر، واشترط من اللي اشترط؟ المشتري. وفي اثناء الشهر اجره او اجره من يسكنه فيبطل خياره، فان قال انا ما ابطلت الخيار نقول تصرفك دليل على رضاك به وانك اسقطت الخيار، وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر، وقد اشتراه بمائة ألف، ثم جاءه إنسان وقال بعني إياه بمائة وعشرة، فباعه بمائة وعشرة، فيبطل خياره لتصرفه في البيت، وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد رده. فضل.
لو المشتري باع هذا الشيء ثم رده عليه الذي اشتراه منه، هل له أن يرجع؟
لا ليس له، ما هو بمجرد البيع أسقط الخيار، أسقط الخيار. هنا بقى المخرج الوحيد أن يكون فيه عيب، وعيب قديم، ويأتينا خيار العيب. ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره، ولو كان الخيار له وحده، لأن هذا هو المقصود من الشرط، أن ينظر هل يصلح له أو لا. وقوله وتصرف المشتري فسخ لخياره، ظاهر كلامي أن تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري، لأن المشتري حقه باق. أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه، لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقول فسخت البيع ثم يتصرف، والصحيح أنه فسخ لخياره. مثال ذلك، باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف، وقال البائع وهو زيد لي الخيار لمدة شهر، ثم إن زيدا باعه على رجل آخر، فهذا فسخ لخياره، لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول، وهذا فسخ دلالته فعلية لا قولية. أما لو قال البائع اشهد أني فسخت، فهذه دلالته قوية ولا إشكال فيه، ولكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي. ومن مات منهما بطل خياره، أي من البائع أو المشتري بطل خياره، سواء شرط الخيار له وحده أو له ولصاحبه، فإنه يبطل الخيار. مثاله، اشترى رجل من آخر بيتا بمائة ألف وجعل الخيار لمدة شهر ثم مات، فإن الخيار يبطل، وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع. وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن فيها غير المذهبي. فإذا قال الورثة لماذا لم نكن لنا خيار، أليس قد انتقل إلينا من موروثنا بحقوقه ومنها الخيار؟ نقول على كلام المؤلف لا خيار، لأن الاختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل المشتري الذي مات، فلا ندري الآن هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل. فإن علمنا أنه يريد الفسخ بحيث يكون قد طالب به بأن قال أني أريد الفسخ، فإنه يورث من بعده، لأن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخ. أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري، والأصل بقاء العقد، وهذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله. ولكن تفسير المطالبة بهذا فيه نظر، لأنه إذا قال فسخت انفسخ البيع ولم يبق خيار، وأما إذا فسرت المطالبة بأنه قد قال أنا على خياري فهذه ثابتة، وإن لم يقلها، لأنه ما دام اشترى بشرط الخيار ولم يسقط الخيار فالأصل بقاؤه. نعم. لا البيع ما باطل، احنا قلنا مش خدنا شروط البيع، احنا خدنا شروط البيع ولا ما خدناهاش؟ مش خدنا 7 شروط يا اخواننا؟ ومنهم ان يكون البائع او كلا الطرفين ايه عن رضا، وكون عاقل مبلغ حر رشيد. فازاي استقرار بيبقى صح؟ لا يصح. القول الثاني انه يورث سواء طالب به ام لم يطالب، وعلل ذلك بان الملك انتقل الى الورثه بحقوقه، وهذا الذي اشتري بشرط الخيار انتقل الى الورثه بحقوقه، فيثبت لهم ذلك. واذا كان الخيار للبائع فقد انتقل منه الى الورثه، فيورث عنه لقوله تعالى في المواريث: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم. وكلمه ترك تشمل كل متروكاته من اعيان او منافع او حقوق، وهذا القول هو الصحيح انه ينتقل الحق الى الورثه، ولهم الخيار بين الامضاء او الفسخ لانهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. واما قولهم لابد ان يطالب، فيقال اذا طلب فلا حاجه ان نقول ان خيار الشرط باقٍ، لانه اذا طلب به فقد انتهى الخيار لانه اختيار الفسخ. مساله: اذا اختلف الورثه فبعضهم قال اريد الامضاء وبعضهم قال اريد الفسخ، فيقال اذا كان الوارث واحدا لم يتصور الخلاف، مظبوط ولا يبعيل بقى كل شيء يقول كلمه. اما ان اما ان يفسخ واما او يمضي، وان كان اكثر من واحد واختار بعض الورثه الفسخ واختار اخرون الامضاء. فان كان لا ضرر على البائع في تفريق الصفقه فلكل حكمه، مثل ما لو كانت الصفقه 10 سيارات كلها متساويه القيمه ومن نوع واحد، فمات الرجل وخلف 4 أبناء وبنتين، فيكون لكل بنت سياره واحده ولكل ابن سيارتان. إذ قال أحد الأبناء: أنا أختار فسخ البيع، يرد على البائع سيارتين ويعطيه ثمنهما ولا نقص على البائع. وإذا قالت إحدى البنات: أنا أختار فسخ البيع، يعطي البائع سيارة ويعطيها ثمنها، وهذا لا إشكال فيه. ولكن إذا كان باع عليه حذاء ب100 ريال وقال لي الخيار لمدة أسبوع ومات خلال أسبوع وخلف ابنين، أحدهم اختار الفسخ والثاني اختار الإمضاء، فهنا لا يمكن تفريق الصفقة لأن البائع يتضرر، فيقال إما أن تفسخ جميعا وإما أن تمضي إيه جميعا، إلا إذا كان برجل واحد. ماشي. طيب قوله: ومن مات منهما بطل خياره. لو مات أحدهما في خيار المجلس يبطل خياره، وهذا لا إشكال فيه، لأن من أعظم التفرق التفرق بالموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. مسألة: لو نام أحدهما في خيار المجلس بأن كان متعبا جدا وفيه نوم، فقال البائع: بعتك هذا الشيء، فقال: قبلت، وإذا رأسه على صدره ينعس فنام، فهذا لا يبطل خياره ما دام في المجلس ولو طال نومه، لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.